بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قبل أن نبدأ في حديثنا الذي هو حول عذاب أهل النار كما جاء في القرآن الكريم: أجارنا الله وإياكم من النار ومن عذابها، قبل ذلك نستكمل ما ذكرناه في ليلة مضت وتداركنا الوقت حول موضوع هل من النعيم رؤية الله عز وجل من قبل البشر وأهل الجنة. مدرسة الخلفاء ولا سيما أهل الحديث فيهم يثبتون أن من النعيم الكبير رؤية الباري سبحانه وتعالى من قبل أهل الجنة، وأن هذا أفضل نعيم عنده، ويذكرون روايات في هذا الباب، منها أنهم يرون ربهم بكرة وعشية في الصباح والمساء، بل عندهم إن أفضلهم يعني أهل الجنة لينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين، ويقولون بالتالي هذا من النعيم الذي لا يعادله نعيم. تحدثنا إحنا في بعض المناسبات عن رؤية بعض مذاهب مدرسة الخلفاء ولا سيما اتجاه أهل الحديث، وقلنا إن بعضهم يرى أن بالإمكان رؤية الله في المنام في الدنيا، ليس فقط في الآخرة، وإنما يمكن أن يرى الله في عالم الرؤيا في المنام، وتصريحاتهم في ذلك كثيرة، حتى بعض المعاصرين أيضا ذكروا ذلك في تسجيلاتهم. فإذا كان الأمر هكذا، فمن العادي جدا أن يعتقد أتباع هذا المنهج بإمكانية رؤية الله من قبل أهل الجنة في الجنة. إذا كان بالإمكان أن يرى في المنام في الدنيا، فالأمر سيكون أهون وأسهل في يوم القيامة وفي الجنة عندهم. هذا ما ذهب إليه أتباع هذه المدرسة، وخصوصا أهل منهج الحديث، اعتمادا على مثل هذه الأحاديث التي ذكرناها وهي متعددة عندهم. بالنسبة إلى القسم الآخر من مدرسة الخلفاء، وهم أصحاب الاتجاه العقلي وغير الخاضعين إلى التعبد بالنصوص والأحاديث كعقيدة نهائية لا تناقش، كالمعتزلة ومن يتبع منهجهم، فإن حتى بعض الأشاعرة أيضا، فإنهم قالوا هذا غير ممكن لما قامت عليه الأدلة العقلية والبرهانية من استحالة أن يرى العبد الباري سبحانه وتعالى. عند الإمامية بما أقاموه من براهين عقلية وبما نقلوه من أئمتهم عليهم السلام من نفي قاطع لإمكانية أن يرى إنسان الباري سبحانه وتعالى في الدنيا أو في الآخرة، في اليقظة أو في المنام، بنعيم أو بغير نعيم، هذا كله مستحيل ولا يمكن قبوله ولو جاءت هناك مئات الأحاديث. فمما ذكروه في هذا الباب هو أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فخلص انتهى الموضوع. ووصف الباري سبحانه وتعالى بأنه ولا يحيطون به علما، والنظر والإحاطة البصرية نوع من أنواع الإحاطة العلمية، وقد نفاها الباري سبحانه وتعالى. وقد قال لنبيه عليه السلام: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلم يستقر الجبل عندما توجه إليه نور الله عز وجل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهذه من آيات القرآن الكريم، وهي كثيرة جدا، بل استدل بها بعض أئمتنا كالإمام الرضا عليه السلام في مجلس المأمون العباسي عندما جاء أحد علماء المدرسة الحديثية محدث، فقال: إنا روينا عن المحدثين أن الله قسم الرؤية بين شخصين، بين نبيين، فجعل الكلام لموسى وجعل الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وآله، فرأى رسول الله ربه في عالم المعراج. هذا واحد. وأيضا فإننا قد روينا أن العباد يوم القيامة يرون ربهم لا يضامون في رؤيته، كما يرون القمر ليلة البدر، قمر أبو 15 ليلة شلون واضح وجلي. أيضا الناس في يوم القيامة في الجنة يرون ربهم، هذا نرويه. فرد عليه الإمام الرضا عليه السلام بالقول: ما قدرت الزنادقة على أن تأتي بأعظم من هذا. يعني شبهة وإشكال اللي الزنادقة المشككون في الدين ما قدروا يوصلوا إلى هذا. قيل كيف؟ قال: لأن نبي الله محمد يأتي بكتاب الله الذي يقول فيه سبحانه: لا تدركه الأبصار، ويقول فيه: لا يحيطون به علما، ويقول فيه: لن تراني، ثم يأتي هو بنفسه ويقول: أنا رأيته. يعني هذا إما القرآن كاذب، وإما نعوذ بالله الرسول كاذب. إما القرآن غلطان عندما يقول لا تدركه الأبصار، لا أدركه نظر رسول الله في زعمكم. فإما القرآن نعوذ بالله يكذب، أو النبي عندما قال رأيته يكذب. هذه الشبهة وهالإشكال يقول الإمام الرضا حتى الزنادقة ما قدروا يجيبوها، لأن بالإمكان بهذه الشبهة أن يهدم الوحي القرآني أو يهدم الحديث النبوي. هذا واحد، بالإضافة إلى ما ورد من أئمة أهل البيت، وهو كثير جدا من النفي التام والأكيد لإمكانية الرؤية مع الاستدلال. أنقل لكم واحدة من تلك الروايات التي يرويها هشام بن الحكم. هشام بن الحكم متكلم، عند عقليات كثيرة، وأكثر رواياته هي في هذا الباب العقائدي. قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، ادخل عليه معاوية ابن وهب وعبد الملك بن أعين، اثنين هم رواة في الفقه. فقال له معاوية بن وهب: يا ابن رسول الله، ما تقول في الخبر؟ خبر كان شائع الذي روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ربه. على أي صورة رأى؟ شلون؟ على أي كيفية؟ إذا النبي رآه لابد أن يكون بكيفية معينة، مستطيل، مربع، مثلث، مثل الإنسان، مثل كذا. طيب، على أي صورة رآه؟ وعن الحديث الذي رووه أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، على أي صورة يرونه؟ نفس الكلام هنا، في الجنة كما يقولون يرون ربهم، بأي كيفية الرب يكون؟ فتبسم عليه السلام وقال: يا معاوية، ما أقبح بالرجل يأتي عليه 70 سنة و80 سنة أو 80 سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه لا يعرف الله حق معرفته. هذا إما توبيخ له، شلون تسأل هذا السؤال، أو لمن وراءه ممن يقول. قل: شلون واحد يعيش 70-80 سنة في ملك الله يأكل من خيره ونعمه لكن ما يعرف هذا الرب شنو وكيف؟ ثم قال عليه السلام: يا معاوية ابن وهب، إن محمداً صلى الله عليه وآله لم ير ربه تبارك وتعالى بمشاهدة العيان، ولذلك في القرآن لما تقول لما تقرأ شنو؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، مو العين والبصر. هنا الإمام يقول وإن الرؤية على وجهين، رؤية القلب هذه فعلا رآه النبي صلى الله عليه وآله بقلبه، وقد نقل عن علي عليه السلام عندما سأله أحدهم هل رأيت ربك يا علي؟ قال وكيف لم أره؟ شلون ما رأى؟ كيف أعبد ربا لا أراه؟ فقال وكيف رأيته؟ قال لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. هاي الرؤية رؤية قلبية. نعم، النبي رأى ربه، علي رأى ربه برؤية قلبية إيمانية. أما رؤية بصر وعين لا، هذه قامت الأدلة والبراهين على امتناعها. فمن عنا برؤية القلب فهو مصيب، ومن عنا برؤية البصر فقد كفر بالله وآياته. إذا فهم آيات الله وأنه لا تدركه الأبصار، سواء أبصار أهل الدنيا أو أبصار أهل الآخرة، أبصار النبي أو أبصار الوصي أو أبصار عامة الناس، لا تدركه الأبصار، لا تراه، لا يمكن لها. ذكرنا قبل هذا في ليالي متعددة سابقة بعض نعم الجنة لا يستطيع الإنسان أن يدركها تمام الإدراك إلا بتغيير في كامل هذا البدن، لأن هذا البدن إنما أعد لمعادلات الدنيا. فمن عنا برؤية البصر فقد كفر بالله وآياته، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله من شبه الله بخلقه فقد كفر. هي إشارة إلى ما ورد في كلام بعضهم من أن الله خلق آدم على صورته. يعني الله إذا تريد تعرف الله شلون، هو نفس صورة آدم، يعني إلى رأسه إلى رجل وإلى يدان وإلى كذا وماش، لأنه على نفس الترتيب الجسم البشري. شلون خلق الله آدم على صورته هو؟ طبعا هذا حديث باطل ومنقوص وله تفسير غير صحيح ذهب إليه الظاهريون والحرفيون. فإذا في معتقدات الإمامية الله سبحانه وتعالى، لما تقول سبحانه وتعالى أنت تنزهه، أنت تجله، أنت تقدسه عن المكان والزمان وأن يرى وأن يحاد، وكل هذه لوازم للرؤية. لا بد لرؤية الشيء من أن يكون في مكان. تقدر تشوف الآن اللي خلفك؟ ما تقدر تشوف، لازم يكون قدامك. فلكي تراه لا بد أن تكون في مواجهته، يعني في مكان آخر ما موجود. لكي يرى لا بد أن يتجسد. أنت الآن لا ترى الهواء، ليش؟ لأنه غير مجسد، لا ترى الهواء مع أنه موجود، فلا بد أن يتجسد في شكل من الأشكال. إذا تجسد صار شبيه بالمخلوقات، صار جسدا مثلنا، وتعالى الله عن ذلك إلى آخر ما ذكروه في بحث العقائد، الآن نحن لا نتعرض إليه في هذا الباب. إنما أردنا الإشارة إلى هذا المعنى من أن ما ذكره بعض مذاهب المسلمين من أن من النعم في الجنة أن يرى الأهل الجنة ربهم غدوة وعشية أو مرتين في اليوم أو أكثر، هذا كله غير صحيح، والأدلة القرآنية والعقلية والروائية عن طريق أهل البيت تنفيه تماما. هذا كان تتم إلى حديث ليلة البارحة. لكي لا يكون ناقصا نبدأ بعد ذلك بحديث هذه الليلة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وحديثنا حول موضوع عذاب أهل النار كما جاء في القرآن الكريم، نمهد لذلك ببعض المقدمات. المقدمة الأولى المعادلة بين الرحمة الإلهية والعقاب الإلهي. هناك سؤال، هل يناسب من الله عز وجل وهو الذي يقول رحمتي وسعت كل شيء وهو الرحمن الرحيم، هل يناسب منه أن يقوم بتعذيب هؤلاء الناس الذين خلقهم ثم ارتكبوا السيئات والمعاصي في يوم القيامة، يعاقبهم تلك العقوبات الشديدة أيضا التي سوف نتحدث عنها فيما يأتي؟ كيف يمكن أن نفهم معادلة الرحمة الإلهية مع العذاب والعقوبة الإلهية؟ الجواب على ذلك متعدد، لكن أختار لكم منه أيسره تناولا، وهو أن الصفات الإلهية والأسماء الإلهية متكاملة وليست متنافية أو متضادة. يعني الله قدير وفي نفس الوقت الله حكيم، هل هناك تخالف بين قدرة الله وحكمة الله؟ لا، وإنما يوجد بينهما شنو؟ تكامل. قدرة الله في موضع وحكمته في موضع آخر، لا تناقض هذه تلك ولا تلك هذه. العذاب الإلهي أيضا كالرحمة الإلهية، كل منهما له مجاله الخاص ويتكامل مع الآخر. بل لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى لم يعذب الخاطئين، لم يعذب الكافرين، مو بحسب الاستثناء، تارة بحسب الاستثناء، بحسب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، بسبب عفو الله الجزئي، هذا ما في مشكلة. لا، مرة أخرى نقول يا رب أنت رحمن رحيم، ليش أصلا خالق النار؟ تعال سكرها ودخلهم كلهم إلى الجنة. لماذا؟ أنت جواد، أنت كريم، أنت رحيم، أنت لطيف، سكر باب الجنة ودخل، سكر باب النار ودخلهم إلى الجنة. هنا سيتناقض عدل الله عز وجل مع رحمة الله عز وجل. عدل الله أن يوصل كل شخص إلى مكانه الذي اختاره هو إليه. أنا اخترت هذا الطريق على اليمين، ما يمكن أن يوصلني جهة اليسار. ذاك البعيد اختار جهة اليسار، ما يمكن أن يوصله إلى جهة اليمين، هذا أداؤه إلى نقطة، ذاك أداؤه إلى نقطة أخرى. وقد ذكر القرآن الكريم في آيات كثيرة هذا المعنى، وبين أنه ليس من العدل أن يجعل المجرمين كالمسلمين، هذه مو عدالة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ هذا شيء غير طبيعي، أن شخصا من الأولياء من المؤمنين ينفق عمره بالكامل في طاعة الله عز وجل، يذهب إلى نفس المكان الذي يذهب إليه شخص آخر قضى عمره بالكامل في تحدي الله عز وجل. هذا يتحدى الله ويخالف الله ويعاند الله ويعصي الله ويجحد الله ويكفر بالله عز وجل، يروح إلى الجنة. وهذا أيضا اللي هالك نفسه في العبادة من عمره 15 سنة إلى عمره 95 سنة هم يروح نفس المكان. هذا ينتهي إلى أن تجعل المجرمين كالمسلمين. يقول ما لكم كيف تحكمون؟ كيف هذا يصير؟ كيف يمكن أن يتوافق عدل الله عز وجل مع هذه النتيجة؟ تجربها على نفسك في أمورك العادية، عندك عاملان موظفان وأنت صاحب شركة، موظف الأول من الصباح إلى آخر وقت الدوام يعمل بإخلاص وبجهد وبكفاءة، واحد آخر إذا يجي في الأسبوع يجي يوم وإذاك اليوم هم يجي نص ساعة يوقع ويمشي، ويريد آخر الشهر أن تعطيه نفس الراتب الذي تعطي ذلك الأول، هل هذا من العدل؟ هل هذا من الإنصاف؟ هل هذا من القانون؟ أنت لا تقبل ذلك أبدا. لذلك لو صار عندك الحالة، أنت موظف تشتغل بهذا النحو وموظف آخر لا يعمل، تقدر تحتج، تشعر بالحزازة في نفسك، تعتبر ذلك ظلما وغير إنصاف. كذلك بالنسبة إلى الله عز وجل، لو أنه فعل ذلك بالنسبة إلى هؤلاء المجرمين لجعلهم كالصالحين المؤمنين، وهذا خلاف عدالته سبحانه وتعالى، وهو عدل لا يجور. هنا صار جور، هنا صار فساد، هنا صار إخلاف في الإنصاف. فإذن ما يرتبط بهذه المسألة أن صفات الله عز وجل وأسماءه متكاملة غير متضادة، إذا رحم رحمة عامة جاحديه ومنكريه والفاسقين والمعاندين، فإن ذلك ينتهي إلى أن يجعلهم كالمسلمين، وهذا أمر خلاف العدل. الرحمة لا تقتضي هذا، بل بالعكس أحيانا هذا ليس فيه رحمة، لأنه لو أنا أدري عن هذا الموضوع ما أروح أشتغل، ما أروح أعمل لله، ما أروح أصلي، ما ليش على شنو أصلي؟ لماذا أصلي؟ والحال أن من لا يصلي أيضا سيدخل الجنة، والحال أن من لا يصوم سينعم، ما يحتاج صلاة. إذن فكأن الباري عز وجل لو قرر هذا أنه يدعو الناس إلى الكفر به وإلى ترك طاعته، كأنه يحرضهم، هذا حتى ذاك يدخل، حتى العاصي والجاحد يدخل الجنة؟ فإذن ما الداعي أن ندئب أنفسنا ونتعب أنفسنا حتى ندخل الجنة؟ أيضا نصير من أولئك المنحرفين، وفي هذا إغراء بالكفر والفسق، ولا يتمشى من الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى مهم أن نلتفت إليها. النقطة الثانية فيما يرتبط بعذاب أهل النار، وقد ذكرها بعض أهل العرفان الخاطئ، من جيبهم طلعوا فد فكرة أنه الإنسان يعذب بعذاب كافر، مثلا يعذب بمقدار 70 سنة سنوات كفرة، بعدين يتعود على العذاب، بل يألف العذاب حسب ما يقولون، بل بعضهم قال يستمتع بهذا العذاب. باقي الخلود 70 سنة مثلا، هذه فترة اللي يعذب فيها على أساس أنه كان كافرا وجاحدا وفاسقا، بعد ذلك جسمه يتكيف. العذاب هو نفسه أيضا يصير بالنسبة إليه شيء غير مؤذي، بل أكثر من هذا يأنس به بعد مدة من الزمان، يستوحش إذا فارقه هذا العذاب. هذه الفكرة، وإن ذهب إليها بعض العلماء المسلمين من أهل التصوف والعرفان الكاذب، إلا أنها مخالفة قطعا لآيات القرآن الكريم التي تؤكد على الخلود في العذاب، وأنه لا يفتر عنهم، وأنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليش؟ ليذوقوا العذاب. جلودا غيرها فيها أسئلة أخرى إن شاء الله في وقتها نأتي عليها، لكن أصل هذه الفكرة أن مثلا العذاب هو لفترة عمر الإنسان، ثم بعد ذلك ينقطع عنه العذاب أو يتكيف معه أو هذه أفكار باطلة لا مصدر لها، لا من القرآن الكريم ولا من أحاديث المعصومين عليهم السلام، وإنما هي عبارة عن انبعاثات فكرية باطلة تفوه بها بعض أدعياء العرفان وبعض أهل التصوف، وهؤلاء لهم من الشطحات ما تكون هذه بالنسبة لها زلاطة حسب التعبير. تعالوا شوف تلك الشطحات اللي هي في مرتبة الكبسة والوجبة الأساسية، هذه تعتبر شيء بسيط بالنسبة إلى شطحاتهم الأخرى. الحق هو ما قاله الباري سبحانه وتعالى، والذي يقول فيه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ويقول أيضا ليذوقوا العذاب، ويقول لا يفتر عنهم. وأصل فكرة الخلود في العذاب كالخلود في الجنة. شلون الخلود في الجنة؟ إكرام وإنعام وتلذذ واستمتاع مستمر، لأنه مثلا واحد يستمتع 70 سنة بعدين خلاص يقول استملينا وتعودنا على الأمور وخلينا نروح ندور لنا شغلة أخرى. لا، هي حالة نعيم دائم مقيم، فيها نعيم مقيم دائم مستمر، تأكيد على خالدين فيها في جهتي الجنة وجهة النار، هذا أمر من الأمور الثابتة، والقرآن الكريم يشير كما أن هذا في الجنة موجود، هو أيضا موجود في نار جهنم، وأن فيها خلود في العذاب. الغرض هم ليذوقوا العذاب ما يكفي 70 سنة، وإنما ما دام هو باقي خلاص هذا العذاب لا يفتر عنهم. قال إنكم ماكثون، يقولون إلى مالك: ليقضي علينا ربك خير، بعد إلى متى؟ خليه ينهي حياتنا وانت. قال: لا، بعدكم ريضين. قال: إنكم ماكثون، مستمرون مع هذا العذاب. لو كانوا مثلا العذاب يفتر عنهم ويتكيفون عليه ويأنسون به، ما يحتاج يدعون مالكا بأنه تعال ليقضي علينا ربك، مرتاحين خلاص. وإنما لاستمرار العذاب وخلوده هم ينادون خازن النيران، أن خلي الله يقضي علينا وينهي هالمعاناة، يقول لهم لا ماكو هذا الحكي ما موجود، إنكم ماكثون. بل لا يخفف عنهم العذاب، مو أنه ينتهي، لا، هذا الموجود ما يتخفف. زين، لعل هنا يثير البعض سؤالا وهو المقدمة الثالثة، أنه طيب الإنسان يذنب مدة 70 سنة 80 سنة، كيف يعذب مدة 1,000,000,000 سنة؟ شلون يصير هذا وربما أكثر من هالمقدار؟ كأن في ذهن الإنسان أن هذا لا ينبغي أن يكون، واحد يذنب مدة من الزمان عاقبه بنفس المدة وينتهي الأمر، ليش خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض؟ ليش فيها هذا الخلود؟ عدة أجوبة أيضا قدمت، بعضها لمن أراد المتابعة ذكره المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم في كتابه نفحات القرآن، وهو صاحب كتاب تفسير الأمثل، وهو من الكتب النافعة في التفسير أيضا. هناك أجوبة متعددة. جواب الأول أنه أن يخلي الإنسان في ذهنه فكرة مسبقة أن الذنب يساوي في جزائه هالمقدار، هذا غلط. من أين تقول أن إنسانا إذا أذنب سنة يعاقب سنة؟ من أين هذا؟ هذا القانون أنت من وين جايبه؟ من أين جئت بهذا القانون؟ أذنب 70 سنة يعاقب 70 سنة، من وين هذا الكلام؟ من أين؟ نحن نرى في كثير من الأحيان الأمر لا يرتبط بزمان الذنب وإنما بكيفيته. عندما أنت تجي وتضرب واحد بسكين وتقتله، شقد استغرق منك هذا الذنب؟ ممكن 5 دقائق 3 دقائق، الضربة طلقة واحدة بالرصاص في رأسه يمكن دقيقة واحدة، لكن هذا عقوبة حتى عند الناس شقد ما يقولون لأنت دقيقة واحدة ما دام أطلقت عليه ستعاقب بدقيقة من السجن، وإنما يقولوا إليه إذا سجن أنت خلاص مؤبد، عمرك كان 20 سنة الباقي عمرك كله تسجن. ليش؟ هؤلاء لم ينظروا إلى مدة الذنب وزمانه، وإنما نظروا إلى شنو؟ كيفيته ونتيج إلى كيفيته ونتيجته. ذاك اللي ألقى القنبلة الذرية مثلا على فلان مكان طيب وقتل فيها 10,000,000، الشغل ما الذنب نفسه ما استغرق منه سوى أنه ضغط على زر واحد دقيقة واحدة أو أقل، لكن كيفية هذا العمل ونتيجة هذا العمل 10,000,000. فإذا أصل فكرة أنه إحنا نخلي معادلة بين مدة الذنب وبين جزاء، هذه فكرة غير صحيحة. قد يكون الذنب منظورا فيه الكيفية، كيفية الذنب، هذا ذنب بدقيقة واحدة يقتل شخصا، وذاك إطلاق قنبلة يقتل 50,000، وعلى هذا مع أن مدتها كلها دقيقة واحدة أو دون ذلك. وقد يكون الأمر غير ناظر إلى الكيفية وإنما ناظر إلى من أذنب في حقه، وهذا يشير إليه بعض الروايات عندنا، لا تنظر إلى صغر الذنب وإنما انظر إلى عظمة من أذنبت في حقه. أنت قاعد بالذنب هذا تتحدى جبار السماوات والأرض، لا تقول أنا أسوي والله هذا ذنب بسيط وأمر سهل، لا، أنت في مقابلك تتحدى جبار السماوات والأرض، خالق الكون، المنعم عليك بالوجود، هو اللي جابك وأعطاك هذه النعم وهذه الأعضاء، وتتحداه بالذنب الذي ترتكبه. فهذا أول شيء من الأشياء، هذا إجابة من الإجابات التي ذكرت، أن افتراض أن الذنب بزمانه يعاقب عليه المذنب بنفس مدة الزمان، هذه فكرة لا أصل لها ولا أساس. قد يكون الذنب يحاسب به الإنسان بحسب كيفيته، وقد يحاسب به بحسب من أذنب في حقه ومن ارتكب في حقه. طيب، هذا واحد. الأمر الآخر، بعضهم أشار إلى أمر آخر، وهو أنه القضية مو قضية عقوبة، قضية مقدمة ونتيجة. أنت الآن عندما تغرس بذرة هالقد، لما تنتج تبقى هذه البذرة بهذا المقدار، لو تصير لك شجرة بطولها وعرضها وتبقى عشرات السنين، الذي يحصل أن هذه البذرة التي بالكاد أنت تشوفها، لكنها عندما تكون في الأرض تنتج تلك الشجرة العظيمة. هذا الذنب الذي أذنبه هذا الإنسان أنتج شيئا هو ذاك الخلود، أنتج أمرا هو ذلك الاستمرار، هو نفسه. يقولون هذا الرأي الثاني، يقول هو نفسه هذا صار هالزمان الطويل. نعم، أنت ما كنت تدري عنه، بس أنت تدري أنك أذنبت. طيب، أنا خليت السم في الخزان مال البلدة، ما أدري أنه هذا شقد يقتل، ولكن قتل كل أهل البلدة. نفس وضع السم أنتج هذا، نفس الذنب هو أنتج ذلك الخلود وذلك الاستمرار. حتى لو الله سبحانه، هذا الرأي الثاني، حتى لو الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يخلي خلود، هي نفس هذه الذنوب تنتج تلك المدة الزمنية الخالدة. ولذلك موضوع أنه كيف يعاقب الله سبحانه وتعالى على ذنب ارتكبه الإنسان في مدة قصيرة بعقوبات تبقى في مدة طويلة، هذا له أكثر من جواب. جواب يرتبط بتفنيد رأي أن العقوبة يجب أن تكون بمدة زمان الذنب، وقول آخر ودليل آخر أن نفس هذا الذنب هو أنتج ذلك الخلود، حتى لو لم يوجب الله الخلود لهذا الإنسان، هو وضع شجرة الذنب، وضع بذرة الذنب أنتجت شجرة الخلود في نار جهنم. صلوا على محمد وآل محمد. ويمثلون لذلك بأمثلة كثيرة، حتى في أعضاء الإنسان. لنفترض ذلك البعيد أدمن شرب الكحول مثلا أسبوع كامل وراء بعض حتى لا يخلص الوقت، زين، هذا رح يصاب بقرحة المعدة، يصاب بمشاكل صحية ما تقتصر على أسبوع بعده، وإنما ستبقى معه إلى آخر عمره. ما حد إجا سواها إليه، لا، نفس هذا الشرب ماله، هل إدمان هذا للكحول أو للمخدرات أو غير ذلك، هو أنتج هذا الأمر، أنتج أن تكون كبده مثلا ما دام باقيا على قيد الحياة تصير متعثرة، أنتج أن تكون أعضاؤه الداخلية ما دام على قيد الحياة متعبة ومنهكة، ما حد إجا سوى إلى نفس إنتاج هذا الشرب أنتج ذلك تلك النتيجة اللي تلك النتيجة معناها باقي عمره قد يكون 50 سنة و60 سنة من الزمان. هذه نقطة أخرى على سبيل المقدمة. بعد ذلك نشير إلى أن العذاب في يوم القيامة في نار جهنم، كفانا الله وإياكم ومن يسمع، على قسمين كالنعيم: العذاب الروحي والنفسي، والعذاب البدني والجسمي، نظرا لأن الإنسان يتكون من مادة وبدن وروح، فكما أن في النعيم يحصل له تنعيم للروح وللبدن، فكذلك في العذاب كفانا الله وإياكم يعذب هذا الإنسان في روحه وفي بدنه. فمن العذاب الروحي والنفسي التوبيخ والتقريع الدائم لهذا الإنسان، دائما هو في حالة تقريع من الباري سبحانه وتعالى، من الملائكة، من أهل الجنة، وهذه تؤثر في روح الإنسان وفي نفسه جروحا كثيرة. قسم من الناس حاضر يتحمل الألم البدني بس ما حاضر أن أنت تتهجم عليه وتوبخه وتقرعه بلسانك، لا سيما أمام الخلائق. هناك أيضا يوجد عندنا في آيات القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى هذا الأذى النفسي والروحي والتوبيخ الجاري. هم أهل الجنة يوبخوهم، هم الملائكة يوبخوهم، هم الباري سبحانه وتعالى يوبخهم، هم كل واحد منهم يوبخ الثاني ويلعن الثاني. كلما جاءت أمة لعنت أختها تتهجم عليها. الذين اتبعوا، يتكلمون مع الذين اتبعوا، احنا اتبعناكم وانتم اضليتونا وما ادري كذا والى اخره، ذولاك هم يردون عليهم. حالة التوبيخ الدائم التي تعبر عن اذى نفسي دائما. منها ما جاء في كتاب الله عز وجل من توبيخ الملائكة: يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم، جعل الله وجوهكم بيضاء مشرقة إن شاء الله بالطاعة والعبادة وببشارة الملائكة. لكن هناك من تسود وجوههم: يوم تبيض وجوه وتسود وجوههم، فأما الذين اسودت وجوههم، الملائكة يقولوا لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تستاهلوا، ليش سويتوا هالشكل؟ لماذا كفرتم؟ لماذا فسقتم؟ لماذا عصيتم؟ أنتم كان بإمكانكم أن تؤمنوا، عندكم مجالات للطاعة، عندكم رسول، عندكم كتاب، عندكم طريق الهداية، بل إن بعضهم كان قد آمن ثم بعد ذلك انقلب. نعوذ بالله من العديلة ومن الانحراف بعد الهداية ومن الضلال بعد الإيمان. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا من توبيخ الملائكة، في بعضها نوع من السخرية. هذا اللي قسم من الناس يتصور نفسه شخصية وأبها وما أدري ستايل خاص وشيك، ويرى نفسه العزيز الكريم يوم القيامة، وهم الملائكة يعذبونه يقولوا له: ذق، إنك أنت العزيز الكريم. سخرية منه، استهزاء به، أنت صاحب الشخصية، أنت العظيم في رأيك في هذه الدنيا، أنت صاحب الأموال، أنت كذا أنت كذا. ذق هذا الذي تحصل عليه من العذاب وكأن هذا فوق ذاك العذاب البدني، هذه السخرية والاستهزاء والتوبيخ أشد وطأة من ذلك العذاب. المؤمنون أيضا، المؤمنون أيضا يوبخون الكفار والجاحدين والضالين والفاسقين، أكو طريق للتواصل بحيث لا يتأثر المؤمن بحرارة نار جهنم، ولكن أكو طريق للتواصل. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. واحد يقوم في الوسط ويعلن أن لعنة الله سبحانه وتعالى على الظالمين، وطبعا هم أصحاب النار. وهكذا ينقل القرآن الكريم في آيات أخرى صورة من الدنيا بين المؤمنين والفاسقين، ونفس الصورة ينقلها معكوسة في الآخرة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هذه تلبس كذا وكذا، وهذا رجال مال مجالس وقرايات صلاة، تربة مسجد، هذا تربة مسجد، يجيبوها قسم من الناس نوع من السخرية، مع أنه فخر أن الإنسان يكون تربة مسجد. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. زين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. نكات عليهم وتعليقات وضحكات وإلى آخره. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، ما يعرفون كيف يعيشون هذه الحياة، ما يعرفون ترتيباتها، ما يفتهمون. وما أرسلوا عليهم حافظين. هذا كان في الدنيا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. تنقلب الآية على الأرائك، هؤلاء الذين آمنوا على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وصلوا إلى نتيجتهم في تلك النار والعذاب أو لا؟ وصلوا إلى النتيجة التي تنتظرهم أو لا؟ وهكذا. فهناك إذن في القرآن الكريم إشارات وتصريحات في آيات كثيرة جدا إلى أن هناك عذابا نفسيا وإيلاما روحيا للكفار والضالين والفاسقين. هو أصلا حتى في الدنيا إذا يوبخ الإنسان بأفعاله تجده يعني في موقف لا يحسد عليه، لا يحمد، إذا صنع صنيعا باطلا وفاسدا وحصل له من يوبخه ومن يقرعه ومن يبين له الإثم الذي ارتكبه يكون في موقف غير محمود. هذا الموقف الذي نستفيده من موقف السيدة الطاهرة زينب عليها السلام مع طاغية زمانها يزيد ابن معاوية في ذلك المشهد في الشام وفي ذلك المكان عندما أدخلوا عليه وبدأت في خطبتها المشهورة فقالت ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يعني وصل الحال بكم مو فقط مرحلة الانحراف بالأفعال، وإنما إلى مرحلة الإنكار العقائدي. أنتم تطلعون من عالم الإسلام أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله؟ سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. وبخت هذا اللئيم، وبخت هذا اللعين أمام الحاضرين، وتحدت كبرياءه إلى أن قالت: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها. وهل جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد؟ يوم ينادي المنادي، إشارة إلى ما ذكرنا في الآيات المباركة، يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين، وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما. لكن كان الثمن ثمن غالي، تقول: لكن العيون عبرا والصدور حرا. ليش سيدتي؟ تقول منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة: تنكتها بمخصرتك، ساعد الله قلبك يا سيدتي، وساعد الله قلب معك من النساء وهن ينظرن إلى هذا المشهد. أما الرباب فقد نادت: وحسينا فلا نسيت حسينا، وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء، غادروه بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء يحسين راسك حين شفته تلعيب عصي يزيد على شفته. يا أنا ذاك الوقت وجهي لطمته، صديت لبحرقة وندهته، شلت يمينك يا لضربته. يا لما سمعني الرجس لمته، شتمني وتعدت لشتمته، يا مهجة الهادي وضنوته، يا أخو مثلك ضيع اخته، رأس ابن بنت محمد ووصيه في المسلمين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.